يا راغبا في كل علم نافع،
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، والسيرة العلياء عطرة الشدى طيب يفوح لأهل كل زمان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي من طلاب وطالبات العلم في هذا البرنامج المبارك، برنامج أكاديمية زاد، في هذه الدورة الثانية وفي هذا المستوى الثالث من دراسة السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. في هذا المستوى الثالث، كما تدارسنا في اللقاءات السابقة، نحن نتدارس هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتعاملاته مع شرائح وفئات متعددة من المجتمع. فتناقشنا وتدارسنا كيف كان تعامله مع أهل بيته، مع زوجاته، مع أبنائه، مع بناته، مع أحفاده، مع أقاربه، جيرانه، أصحابه رضي الله تعالى عنهم، تعامله مع الصغار ومع الكبار، مع الأغنياء، مع الفقراء. وكنا توقفنا في اللقاء الماضي في تعامله صلى الله عليه وآله وسلم مع العصاة ومع المذنبين ومن يقع في الذنب وفي المعصية. وكلنا ذو خطأ، وكلنا نقع في الذنب، وكلنا نقع في الخطأ، وكما قال صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. كان هديه صلى الله عليه وسلم في التعامل معهم الرفق بهم، عظتهم، دلالتهم، إرشادهم، الترفق بهم، الأخذ بأيديهم ومساعدتهم على النهوض مرة أخرى، دلالتهم على التوبة والرجوع إلى الله عز وجل، إتاحة الفرصة لهم مرة أخرى أن يجددوا إيمانهم وصلتهم بالله سبحانه وتعالى. كان لا يثرب على من أقيم عليه الحد، يكفيه عليه إقامة الحد. اليوم بإذن الله عز وجل نتعرض إلى شيء من هديه أيضا صلى الله عليه وسلم في تعامله مع المذنبين والعصاة. من ذلك أنه نهى صلى الله عليه وسلم عن سب العاصي ولعنه، سب العاصي المعين ولعنه. السب والشتم والإساءة والتحقير واللعن عليه والدعاء عليه بالطرد من رحمة الله عز وجل، ذلك لم يكن هو هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي لعن المعين. ومن ذلك ما خرج في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسكران شرب الخمر، فأمر بضربه، إقامة الحد عليه، فمنا من يضربه بيده، ومنا من يضربه بنعله، ومنا من يضربه بثوبه، فلما انصرف قال له رجل أو قال رجل: ما له أخزاه الله، أخزاه الله الخزي والعار والإذلال والمهانة. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. رواه البخاري. وفي رواية لأبي داود: ولكن قولوا: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. وفي بعض ألفاظ الحديث وأيضا مخرجة في الصحيح عند البخاري: لا تلعنوه فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. حين نجمع هذه الروايات لهذا الموقف الذي حدث لهذا الرجل الذي أتي به وقد شرب الخمر، ثم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بضربه تطهيرا له، تطهيرا له من هذا الذنب ومن هذه الكبيرة. فبعضهم من الصحابة أخذته الحمية والغيرة، قال: ما له أخزاه الله، دعا عليه بالخزي. والخزي هو غاية الذل والمهانة في الدنيا والآخرة. هو الآن وقع في هذا الذنب وفي هذه الكبيرة وأقيم عليه الحد وطهر بهذا الضرب والجلد الذي أقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن الزيادة على ذلك لا ينبغي. نحن نريد من هذا العاصي، نريد من هذا المذنب أن ننتشله هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا تلعنوه، وفي رواية: لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. فأولا هناك نهي عن لعن المذنب والعاصي المعين بعينه، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخر قد لعن شارب الخمر وعاصرها ومناولها، لعن آكل الربا، لعن عاق الوالدين، لكن لعن من غير منار الأرض، لعن مطلق لم يحدد، وإنما لعن بحسب الذنب. لكن لعن المعين، هناك نهي عن لعن المعين المسلم ولو وقع في كبيرة من كبائر الذنوب. لا تلعنوه، هذه أول واحدة، لا تدعو عليه بالطرد من رحمة الله عز وجل. الأمر الثاني: لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. إن هذا الدعاء عليه وتحقيره وزيادة توبيخه وتأنيبه على ما قارف، فإن هذا يكون عون للشيطان الذي يريد أن يبعده عن الصراط المستقيم. الشيطان فرح بإيقاعه في هذا الذنب، فرح بإيقاعه في هذه المعصية والمخالفة وفي سخط الله عز وجل، وهو يريد أن يستجره إلى ما هو أسوأ من ذلك. يا أيها الذين لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلا نكون عونا للشيطان على إخواننا الذين ربما يضعفون ويقع منهم الذنب والهفوة والزلة والخطيئة، فإذا أقيم عليهم الحد أو تابوا إلى الله عز وجل لا ينبغي تعييرهم ولا ينبغي توبيخهم ولا ينبغي حتى تذكيرهم بما أسلفوا من خطيئة. لا تكن عونا للشيطان، بل كن عونا لأخيك على الشيطان، كن عونا له أن يقوم، كن عونا له أن ينهض، كن عونا له أن يتوب. قد يأتي أناس ويرون أن طريق التوبة والتصحيح مسدود لكثرة المعاصي التي وقعوا فيها أو للكبائر التي تلطخوا بها، فينبغي أن يكون إنسان عونا لأخيه، لأن الشيطان يريد أن يحجزه عن رحمة الله عز وجل، يمنعه من التوبة، يحول بينه وبين التوبة، يصعب التوبة عليه. والواجب وفق التوجيه النبوي والهدي النبوي ألا نكون عونا للشيطان في ذلك، بل نكون عونا لأخينا على أن يتجاوز، أخينا المسلم على أن يتجاوز هذه المرحلة، على أن يخرج من شؤم هذا الذنب، على أن يعود تائبا إلى الله عز وجل متطهرا عائدا إليه سبحانه وتعالى. فنهي عن الدعاء عليه، لا ندعو على العاصي، بل ندعو له بالهداية والصلاح والتوبة والمغفرة. الرقم 2: لا نكون عونا للشيطان عليه، بل نكون عونا لهذا المسلم على الشيطان حتى يعود هذا العبد إلى الله عز وجل. قال: على أخيكم. هناك فائدة حول هذه اللفظة في هذا الموطن، في هذا الموقف مع هذا الرجل. بعد الفاصل نشير إليها.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
تغضب، لا تغضب، لا تغضب، هكذا كررها النبي صلى الله عليه وسلم مرارا، تأكيدا لأهمية اجتناب الغضب ودفع أسبابه. فالغضب نار في القلب وشرر في العين وتوتر في الأعصاب وسرعة في الانتقام وسوء في التصرف. وكم مزق الغضب من صلات وقطع من أرحام وأشعل من عداوات. والمسلم العاقل يبادر إلى إطفاء نار الغضب قبل اشتعالها، وقد جاءت السنة والآداب الإسلامية بأسباب تعين على ذلك، منها السكوت، ذكر الله عز وجل والاستعاذة به من الشيطان الرجيم، لقوله تعالى:
وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم.
ولقوله صلى الله عليه وسلم في رجل رآه غاضبة: إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان ذهب عنه ما يجد. تغيير الهيئة بالجلوس والاضطجاع، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. تذكر ما يؤول إليه الغضب من الندم وسوء العاقبة، استحضار ثواب من كظم غيظه، قال تعالى:
والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون.
قيل لابن المبارك: اجمع لنا حسن الخلق في كلمة، فقال: ترك الغضب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب.
الحمد لله، رأينا كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع موقف ذلك الصحابي الذي استزله الشيطان، لأنه ليس هناك ثم إنسان معصوم، استزله الشيطان. وإن كان مجتمع الصحابة هو أفضل مجتمع مر على وجه التاريخ، مر على الكرة الأرضية، مجتمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لكنه مجتمع ليس أفراده معصومون. قد تحصل منهم الزلة، الهفوة هي عبارة عن نقاط صغيرة في ذلك البياض العريض لبعضهم يستزله الشيطان، وهي صور بسيطة جدا في مجتمع الصحابة لحكمة بالغة أرادها الله عز وجل، ليكون في ذلك أحكاما، ليكون في ذلك توجيها، ليكون في ذلك تربية للأمة كيف تتعامل مع مثل هذه الذنوب ومع مثل هذه المعاصي وتعود إلى ربها سبحانه وتعالى. رأينا كيف نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لعن شارب الخمر، بل أمر بالدعاء له: هلا قلتم اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. ومن رحمة الله به أن يوفقه للتوبة، أن يوفقه عن الإقلاع من الذنب. فكم من إنسان كان في فترة أو من مرحلة من مراحل عمره مع الصبوة وفورة الشباب وتسويل النفس الأمارة بالسوء ورفقاء السوء والمؤثرات، وقع فيما وقع فيه من القاذورات وتلطخ بشيء من الآثام، ثم يمن الله عز وجل عليه بتوبة ويمن عليه بعودة وأوبة ورجع إلى الله عز وجل، فيكون خيرا مما كان عليه في السابق، فيؤجر على إحسانه. وأما معاصيه السابقة فإن الله يبدلها له حسنات، حتى أنه يوم القيامة العبد لما يقرره الله بذنوبه: يا عبدي تذكر ذنب كذا يوم كذا في مكان كذا؟ أقول: رب أي نعم. ويقرره بذلك حتى يظن أنه قد هلك، فيقول المولى سبحانه وتعالى: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيأمر الله عز وجل بغفران ذنوبه وإدخاله إلى الجنة، وهو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. فليس من المطلوب أن ندفعه مع دفعة الشيطان، بل أننا نأخذه ونحتويه ونسعى لإخراجه من دائرة الذنب ومعاونته على أن يعود عضوا صالحا في مجتمعه وعضوا صالحا أيضا في المجتمع المسلم وأيضا صالحا مع ربه سبحانه وتعالى، تصلح دنياه وآخرة. لا تلعلوه، ولكن قولوا اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. انظر أخي الكريم إلى هذا التعبير، لم يقول ولا تكونوا عونا له للشيطان عليه، وإنما قال على أخيكم، فحفظ له أخوة الدين وأخوة الإسلام، وأن لا ينبغي أن نصادر هذه الأخوة بمجرد أن وقع في ذنب من الذنوب. نعم هي معصية، نعم هو ذنب، نعم هي كبيرة، نسأل الله له العافية إن استتر بستر الله، فنسأل الله أن يديم عليه ستره وأن يوفقه لتوبة النصوح، وإن أقيم عليه حد فطهر به في الدنيا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنها كفارة له، وإذا أفضى إلى ربه إذا لم تقم عليه يقم عليه الحد فإنه وقد أفضى إلى ربه فأمره إلى الله. هذا منهج أهل السنة والجماعة في العصاة، أن أمرهم إلى الله. حتى مرتكب الكبيرة، مرتكب الكبيرة من المسلمين، مسلم بإسلامه أو مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، يجتمع فيه إيمان ويجتمع فيه فسق. طيب أمره، أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. ولذلك يوم القيامة أناس من أهل التوحيد يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يقيمون الصلاة، يؤتون الزكاة، يصومون رمضان، يحجون البيت، يتصدقون، يتلون القرآن، ومع ذلك لديهم ذنوب استوجبوا للتطهير أن يدخلوا النار، لم يغفرها الله عز وجل لهم ولم يكفرها عنهم، فقد أوجبت لهم دخول النار. وهذا معروف في حديث الجهنمين كما في صحيح البخاري، وأيضا في قوله صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. وهو هذا إثبات الجانب وإبراز الجانب الخير في نفس هذا الإنسان الذي وقع في هذا الذنب وتلطخ به، بمعنى أنه يجب إشعار هذا الإنسان والبيان له، لأن بعض الناس يظن نفسه أنه قد أغلقت عليه الأمور وأنه أصبح في دائرة لا خير فيه، بل يأتي ويسول له الشيطان ويقول له أنت من المنافقين حتى يبعده عن طريق الخير مرة واحدة أو يبعده بالكلية. يجتمع في المسلم، يجتمع في المسلم أن يكون مطيعا لله عز وجل في جانب، ويكون عاصيا فهو مسلم بهذا الإسلام، مؤمن بهذا الإيمان، فاسق بهذه المعصية، فاسق بهذا الذنب، أمره إلى الله، إن تاب تاب الله عز وجل عليه، وإن لم يتب ولم يقبل الله توبته كفر الله عنه بشيء من المصائب والعقوبات الدنيوية، أو ربما ما يتعرض له في عذاب القبر ويوم القيامة ويوم العرض، وربما يستوجب بهذه المعاصي دخول النار، وربما يغفر الله تعالى له وإلى الله عز وجل يرجع الأمر كله. لكن يبقى الإنسان في موطن يعني فيه خطورة يحتم عليه العودة إلى الله والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. فنحن نرى هنا كيف كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم عدم لعن هذا العاصي بعينه، الدعاء له بالمغفرة، الدعاء له بالرحمة، إعانته على الخروج من دائرة الذنب والمعصية والإقبال على الله سبحانه وتعالى والتوبة إليه وتسهيل التوبة عليه. من يحول بينك وبين التوبة؟ من الذي يحول بينك وبين؟ لا تعقد على الناس العودة إلى الله عز وجل والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، بل سهل لهم الأمر وشوقهم في العودة إلى الله وشوقهم في التوبة إلى الله سبحانه وتعالى وتكفير هذه الذنوب، بل أن تشوقه مما يخاف منه، أن هذه الذنوب التي أذنبت إنك إن تبت توبة نصوحة إلى الله عز وجل فإن الله يغفرها لك، وإن الله سبحانه وتعالى يبدل هذه السيئات إلى حسنات، ومن ترك شيئا لله عوضه الله تعالى خيرا منه. إذن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع المذنب العاصي، كيف كان يتعامل معهم. كان أيضا يبين لهم شناعة المعصية وسوءها ومن ذلك أن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا، يعني أنها قصيرة. وهذه من غيرة النساء، وصفت صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قصيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. يعني أن هذه الكلمة التي قلتيها من خبثها وشرها، لو أنها مزجت بماء البحر الذي هو الطهور ماؤه الحل ميتته لغيرته لأفسدته. إذن كلمة عظيمة، ما هي كلمة سهلة. فكان يبين صلى الله عليه وسلم شناعة المعصية وشؤمها وشرها، وهذا مما ينبغي. في الأمر الأول قلنا نحن نعين هذا العاصي على التوبة ونسهل له العودة والأوبة والرجوع إلى الله عز وجل، وليس بينك وبين التوبة حائل، وليس بينك وبين الله عز وجل والإقبال عليه لا كرسي اعتراف ولا صكوك غفران ولا مشايخ ولا علماء ولا غيرهم. الذي بينك وبين الله هو التوبة. تضع من توضأ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات كفر الله ذنوبه ولو فر من الزحف، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا في باب التشجيع على التوبة، في باب التحفيز للأوبة والرجوع إلى الله عز وجل، وكسر كل حاجز يحول بيننا وبين العودة إلى الله عز وجل والتوبة من ذنوبنا ومعاصينا. وأيضا يجب بيان وتوضيح شناعة المعصية وشؤمها، وكفى شؤم المعصية ما يلحق العبد من سخط الله عز وجل، أو أن هذا الأمر يغضب الله سبحانه وتعالى. فاصل ثم نواصل.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
هل يجوز تأخير الغسل من الجنابة ولو لغير ضرورة؟ وما الذي يحرم على الجنب القيام به حتى يغتسل؟ وما يصنع الجنب إذا أراد أن ينام قبل الغسل؟ يجوز للجنب تأخير غسل الجنابة إلى قيامه للصلاة ولو لغير ضرورة، لأن غسل الجنابة واجب على التراخي لا على الفور. فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنب، فانسل منه فذهب فاغتسل ثم جاء، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المسلم لا ينجس. قال ابن حجر: وفيه جواز تأخير الاغتسال عن أول وقت وجوبه. ومما يحرم على المسلم أو المسلمة مباشرته أو القيام به متى أصابته الجنابة حتى يغتسل الصلاة أو المكث في المسجد، لقوله تعالى:
يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا.
ولكن إذا توضأ جاز له المكث في المسجد، لثبوت ذلك عن جماعة من الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الوضوء يخفف الحدث وهو أحد الطهورين. ومما يحرم على الجنب الطواف بالبيت الحرام فرضا كان أو نفلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطواف صلاة فإذا طفتم فأقلوا الكلام. ولا يجوز للجنب قراءة القرآن لا من المصحف ولا عن ظهر قلب حتى يغتسل، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يحجزه شيء عن القرآن إلا الجنابة. ويجوز للجنب أن ينام دون غسل، لكن يستحب له أن يتوضأ قبل أن ينام. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع المعصية أو مع من يقع في المعصية أنه كان متوازنا صلى الله عليه وسلم، فلا يقنط ذلك العبد العاصي المذنب، ولا أيضا يتساهل معه في قضية الذنب والمعصية وأنها صغيرة وأنها بسيطة كما يحصل عند كثير من الناس وللأسف والعياذ بالله، الذي ربما يكون بابا للتهلكة أن يتساهل الإنسان. بعض الناس رجالا ونساء شبابا وشيبا ربما يتساهل كما نسمع، هي كلمة يكفيك أنها قصيرة، كلمة بسيطة في نظر الإنسان، لكنها في ميزان الله كلمة هي في طور الغيبة، غيبة أخيك المسلم وفي عرض، حتى ولو كان من الكبائر أن تغتاب أخاك المسلم، ذكرك أخاك بما يكره. قال: إن كان في أخي ما أقول. قال: إن كان في أخي ما أخيك ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. يعني بعض الناس يقول لك: والله الكلام اللي أنا أقوله ممكن أقوله قدامه، هذا كلام لا ينفع، هذا غير مبرر. وبعضهم يقول: الكلام اللي أنا أقوله ترى فيه، يعني هو متصف به، يعني أنا ما افترت عليه. نقول: هذه غيبة، ولو افتريت عليه لكان بهتانا، لو مزجت بماء البحر لمزجت. عدم احتقار الذنوب والمعاصي، وما أوبق كثيرا من الناس وأهلكهم في شؤم معاصيهم إلا احتقار الذنوب. ولذلك في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: إياك ومحقرات الذنوب، فإن لها من الله طالبة. لا تحتقر الذنوب، انتبهي من هذه محقرات الذنوب، فإن لها من الله طالبا يطلبها. وفي رواية: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على المرء حتى يهلكنه. تجتمع صغيرة ثم صغيرة ثم صغيرة ثم صغيرة حتى يهلك العبد بها، وربما تجر هذه الصغائر إلى الكبائر. وكم سمع الإنسان ذلك الحديث العظيم، الحديث المفلس: يأتي يوم القيامة بحسنات كجبال تهامة بيضاء، جبال من الحسنات، ويأتي وقد سب هذا وضرب هذا وأكل ما، يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة، ويأتي وقد سب هذا وضرب هذا وأكل مال هذا واغتاب هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت طرح عليه من سيئاتهم ثم طرح في النار عياذا بالله. إذن ننتبه إخواني وأخواتي من خطورة احتقار الذنوب المعاصي. نعم، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر الله تعالى الصغائر والكبائر لمن تاب وصدق في توبته، لكن علينا في الجانب المقابل أن نكون متوازنين في التعامل مع النصوص الشرعية، مع النص النبوي، لا نأخذ كما أخذت الخوارج، أخذت أحاديث الوعيد فكفرت أصحاب الذنوب والكبائر، ولا نكون مثل المرجئة يأخذون أحاديث الوعد فيتساهلون ويقولون الأمر سهل وبسيط وأنت مؤمن وهكذا حتى يهلك الإنسان. إياكم ومحقرات الذنوب، فإن لها من الله طالبا. إياكم ومحقرات الذنوب، فإنها يجتمعن على المرء حتى يهلكنه. أيضا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أنه حذر من الكلمة التي تحتقر، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يتبين ما فيها، يهوي بها في النار 70 خريفا. كلمة ما يتبين ما فيها، يعني ما هو متبصر فيها، ما هو عارف خطورتها، يجهل هذه الخطورة أو يستسهل ويستصغر ويحتقر هذه الجوانب، ما يتبين، لكن هذه الكلمة من سخط الله تكون عاقبته يهوي بها في النار 70 خريفا، 70 سنة والعياذ بالله. فيتنبه الإنسان في هذه القضايا ويكون إنسان متوازن، إذا أذنب وأخطأ وعصى فإنه يسارع بالتوبة والاستغفار ولا يقنط من رحمة الله عز وجل، ويكون صادقا في توبته، وإن تكرر الذنب كرر التوبة حتى ولو 100 مرة ولو 1000 مرة ولو 1000 1000 يتوب توبة صادقة. وأيضا لا يتساهل ويمني نفسه وتغره بالله الأماني ويغره بالله الغرور والشيطان، فيتساهل 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 حتى يقبل على الله ويلقى الله سبحانه وتعالى وهو محمل بهذه الذنوب والآثار لم يتب منها ولم يستغفر منها. أيضا كان من هديه صلى الله عليه وسلم في تعامله مع بعض العصاة أنه يهجرهم إذا كان الهجر نافعا، هذا شرط مهم، هجره لا يحدثه لا يكلمه لا يزوره، إذا كان الهجر نافعا وكان له ثمرته الإيجابية، أما إذا كان غير نافع وثمراته سلبية فلا ينبغي أن يهجر الإنسان. يعني إنسان له مكانته، فرسول الله صلى الله عليه وسلم له مكانته ويحبه أصحابه، فالثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك كعب بن مالك ومرار بن الربيع وهلال بن أمية لما تخلفوا هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم 50 ليلة حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، هجرهم صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان الهجر الشخص له مكانته وتقديره وتأثيره ومحبته عند الطرف الآخر، وأيضا كان هذا الهجر له آثار مترتبة النافعة، فيهجر هذا العاصي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع المخلفين في غزوة تبوك. أما إذا لم يكن له تأثير بحيث أن يتفرد هذا الإنسان ويحتويه الشيطان ويتفرد به فيزيده ضلالا بعيدا، فهنا لا يصلح الهجر في مثل هذا المقام. أيضا كان صلى الله عليه وسلم يزيل المعصية بيده إن كان يملك ذلك، كان من هديه صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يملك ذلك، وهذا يوجه لكل من يملك القدرة وله ذلك في إزالة المعصية باليد، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل، خاتم من ذهب حرام ما يجوز للرجال مباح للنساء، فنزعه من يده وطرحه رماه، هذا إنكار باليد، فقال يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيجعلها في يده، وهذا أيضا بيان لخطورة وشؤم وشناعة المعصية، أنت تضع في يدك جمرة من النار، جمرة من النار تضعها في يدك، هذا الخاتم الذهب الذي تستسهله، فطرحه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم قيل للرجل خذ خاتمك انتفع به، يعني خذ هذا الخاتم بيعه اهدي لزوجتك لأختك لبعض قراباتك من النسوة أو بعه وانتفع بثمنه. قال لا والله لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، على الرغم أنه يجوز له أن يأخذه ويبيعه ويستفيد من ثمنه أو يهديه إلى زوجته أو بناته أو أخواته أو إحدى محارمه، لكن مع ذلك تركه لله عز وجل. كيف؟ قال وقد طرحه رسول الله والله لا أخذه. وهذا من الصفات والمميزات العظيمة اللي يتأمل الصحابة، حياة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هذا الجيل العظيم الذي طبق الإسلام وامتثل الإسلام في أجمل وأبهى صوره الكاملة المثالية الواقعية، من الملامح أنهم كانوا شديدي التمسك بما يوجههم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا أو نهيا عليهم. فلذلك من كان بإمكانه أن يزيل هذا المنكر بيده فليفعل إن كان يملك ذلك، وإن كان واليا يملك ذلك. ونلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الإنكار باليد والإزالة باليد أيضا كان هناك بيان لخطورة هذا الأمر وتوضيح لشناعة هذه المعصية والتحذير من خطورتها، يضع أحدكم جمرة من النار في يده، فأيضا يجمع مع الإنكار العملي الإقناع والتوجيه والتحذير والوعظ والتذكير. أيضا قد كان يشدد على بعض الناس إذا كان لهم يعني مكانة لا يصلح أن يصدر من مثلهم، أحيانا يتجاوز النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الأعراب، عن بعض الجهال، عن بعض الناس ضعفاء الإيمان حديث عهد، قد كان يتساهل في بعض الأمور في توجيههم، يعني يوجههم لكنه وينكر عليهم لكنه كان يترفق بهم. أبو ذر لما قال لرجل سبه قال يا ابن السوداء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني فيك خصلة من خصال الجاهلية أن تعيره بأمه أو بلونها. وقال لأسامة بعد أن قتل الرجل، بعد أن قال لا إله إلا الله، قال: قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا أتت يوم القيامة؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها فرقا من السيف، يعني خوفا من السيف. قال: أشققت عن قلبه؟ كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فكان ينكر ويشدد في النكير على من كان له قصب صدق ومكانة وعلم وكان من السابقين أو كان من الأهل، من أهل القدوة، فإنه كان يشدد عليهم في النكير، وكان كثيرا ما يقول تعريضا: ما بال أقوام، ما بال أقوام، ما بال أقوام. هكذا كان هديه صلى الله عليه وسلم في التعامل مع هؤلاء المذنبين وهؤلاء العصاة، منهج متوازن متكامل يجمعهم، فلا يقنطهم ولا أيضا يجرئهم على معصية الله تبارك وتعالى. والحمد لله رب العالمين.
يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صافٍ صاف ليروي غلة الظمآن. بشرى لنا، بشرى لنا، بشرى لنا، زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.